الحمد لله، الحمد لله الذي بسط لنا ولكم هذه المواعيد ووضع لنا ولكم فيها من كل ما يطيب وكل ما يصلح الله سبحانه وتعالى بها القلوب ويقرب عين الحبيب. نكرر الحمد دائما ونحمد الله بعد حمد ثم حمد حتى تطيب قلوبنا بذكر الله وبالصلاة على رسول الله والنظر في هذه الليالي والأيام المكرمة المعظمة التي خصنا الله تعالى بها وشرف بها أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تعلمنا جميعا من ديننا الإسلامي شرف المناسبة، والحمد لله أن السنة كلها لهذه الأمة مناسبات، وأهلكم وأسلافكم وعلماؤكم وضعوا لنا ولكم ترتيبات العام كله حتى ينتقل الإنسان من حالة إلى حالة، من خير إلى خير، من بركة إلى بركة، من إفادة إلى استفادة طول العام. وربما يكون مثل هذا قليل في بعض المجتمعات، ولهذا إذا جاءت مثل هذه المناسبات علينا أن نجلها، وعلينا أن نعرف قدرها، وعلينا أن نستغل أيامها ولياليها فلا تفوت علينا. فهذه الأشهر تسمى أشهر الحج، وهي أشهر الحج والعج والثج، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتحرك فيها الأرواح، تتحرك فيها القلوب، ويذهب إلى تلك المواطن كل من كتب الله سبحانه وتعالى له أن يحج ويعتمر ويزور سيد الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه أمور مكتوبة من عالم الملكوت، من يحج ومن لا يحج. وقد ذكر في الحديث أن ليلة القدر يكتب فيها الحاج، وفي رواية أنها ليلة النصف من شعبان يكتب فيها حجاج تلك السنة، ويكتب فيها أموات تلك السنة، ويكتب فيها تقدير الأرزاق والأجال. نظام إداري رباني لا يوجد مثله في هذا الوجود على الإطلاق، لا أحد يقدم فيه ولا يؤخر. الأمر لصاحب الأمر سبحانه وتعالى وهو القائل: ولله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله ينصر الشريعة فينا وفيكم، ويعرفنا قد هذه الرسالة التي جاء بها سيد الملة. فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته سعيا على العين سائري. من يستطيع أن يرد للحبيب جزاء؟ هو أنقذنا من النار، وهو عرفنا القرآن، وهو عرفنا الآداب والقيم، وهو أخرجنا من الظلمات إلى النور، وهو وجهنا لتربية أولادنا على الشريعة السمحة، وهو صلى الله عليه وسلم أنقذنا بهذه الدعوة من النار. فالحمد لله على هذه النعمة، ونستمسك بهذه العروة الوثقى ونغرسها في قلوب أولادنا وبناتنا ونسائنا. فإن الزمان يتغير والزمان يتحول، والعقول تتزلزل والقلوب تفشل، ونرى ما ترون من هذا الزمان الغريب العجيب الذي طم فيه الشر وعم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فضل الله ورحمته هي الباقية، وفضل الله وبره هو الباقي، كما استمعنا فيما استمعنا إليه من الأبيات التي تشير إلى ذلك. آباؤكم وأسلافكم الصالحون الذين يصح لنا ولكم بهم الاقتداء والاهتداء، إنما كانوا أهل طريق، ولما كانوا أهل طريق وضعوا لنا ولكم أسس العلاقة باليوم والليلة. وهناك كتب تسمى أوراد اليوم والليلة، وضعوا لنا تراتيب الأسبوع، وضعوا لنا تراتيب الشهر، وضعوا لنا تراتيب العام، بل ووضعوا لنا تراتيب العمر كله. فاليوم عندما نرى هذا الترتيب الذي وضعه السلف نربطه بالترتيب الذي حققه الحق في عباده، حيث جعل كل سنة واجب على كل مسلم مقتدر مستطيع أن يذهب إلى حج بيت الله الحرام. ما السبب في ذلك؟ والحق سبحانه وتعالى من الرحمة بمكان، فعندما جعل هذا فرضا واجبا على الناس، من لم يحج أو من استطاع الحج ولم يحج إن شاء يموت يهوديا وإن شاء يموت نصرانيا، حديث يخيف بالنسبة للذي لم يتيسر له الحج. لكن هذه إشارة إلى أن الحج مظهر من مظاهر الديانة ومظهر من مظاهر الأمانة، جعل الله فيه نموذج من الخير والتعبد والارتباط والالتواء بالحق وحصول البركات التي لا تحصل في غيره. الصلاة لها وظيفة، وكذلك الصوم له وظيفة، والأعمال الصالحة المفروضة لها وظيفة، وللحج وظيفة خاصة. وأول هذه الوظائف قراءة التاريخ الشرعي. قراءة التاريخ الشرعي هي السبب التي جعلت هذه الأمة بأمر الله تعالى تتعرف على شرف هذه الأيام والليالي، سواء كان الزمان وهي الأشهر الثلاثة التي هي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة وهذا زمان، أو المكان وهي مكة وكذلك عرفات وكذلك ميناء وكذلك بقية المواطن الذي يعرف بها الشرف فيما هو معروف من تلك الأماكن، وتكمل كذلك بالمدينة المنورة وبزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها الإمكان، أي الاستعداد والاستطاعة التي يذهب بها الإنسان إلى تلك المواطن. فإن الله رحيم أسقط الحج عمن لا يستطيع، وأسقط الحج عن المرأة التي ليس لها محرم، وأسقط الحج عن الرجل المعظوم الذي لا يقدر ولا يحمل على الراحلة. كل هذا رحمة بالناس. وأما الذي هو صحيح وسليم وقادر على أن يذهب الحج، فإنه يجب عليه أن يذهب ليتعرف على شرف العبادة، ويتعرف على شرف المكان، ويتعرف على شرف الزمان، ويتعرف أيضا على شرف الإنسان. من هو الإنسان؟ بالنسبة لنا نحن أمة محمد، الإنسان الذي نتعرف شرفه في الحج هو النبي محمد، ويليه في التشريف سيدنا إبراهيم عليه السلام، ويليه في التشرف سيدنا إسماعيل عليه السلام، ويليه في التشريف سيدنا هاجر عليه السلام، وبعد ذلك ينتهي الإنسان إلى من عظم هذه المناسك من الأنبياء والرسل. فنحن عندما نشير إلى الحج أو تشير الآيات للحج، إنما تشير إلى عظمة مكان وزمان وإنسان وإمكان وضع الله سبحانه وتعالى فيه من العطاء والفيض ما لم يضع في غيره. فإن نظرت إلى مكة وهي مهبط الوحي، وهي محل نظر الرب، وهي التي قال الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن هذا البيت الكريم بأنه البيت المبارك الذي تهفو إليه الأفئدة وتتحرك إليه الأرواح، هذه البلدة الطيبة جعلها الله مثوى، وجعلها الله مسكن، وجعلها الله مولد حبيبنا ونبينا محمد، وفي نفس الوقت جعلها كذلك موقع تربية إسماعيل وتأدبه وتهذبه، وجعلها موقع ابتلاء هاجر، وجعله الموطن الثاني بعد تلك المواطن التي عاش فيها إبراهيم، أمره أن يأتي إلى هذه الأرض، أرض غير ذات زرع، لأجل أن يبنى الحرم، ولأجل أن يظهر الكرم، ولأجل أن يجلى السأم عن الشعوب والأمم التي ارتبطت بلا إله إلا الله محمد رسول الله. في مثل هذه المناسبات يجب أن نذكر إبراهيم عليه السلام بعد ذكرنا لرسول الله، فهو أبو الحنيفية السمحة، هو النبي الذي رفع راية التوحيد في العالم بعد الانحراف من عصر ما فوق إبراهيم، من عصر نوح وما بعد نوح وما قبل نوح، حصل ارتباك شديد في قضية التوحيد. والمقصود هنا بالتوحيد تجريد العبادة للخالق سبحانه وتعالى. حصل فهم خاطئ عند كثير من الشعوب فأعرضت عن الله، وأعرضت عن معرفة حق الله، وعظمت ما عظم الإنسان، وشرفت ما شرف الإنسان، ونظرت إلى الحجارة، ونظرت إلى الأشباه والأمثال، فعبدت الذوات، وعبدت الكيفيات، وعبدت التصورات. فالحق سبحانه وتعالى يغار على دينه، ويغار على هذه الدعوة المباركة. فلذلك بعث الأنبياء. فكان من الأنبياء نوح وقد تعب التعب الشديد، سواء كان من حيث الزمان أو كان من حيث الإنسان. ثم جاء إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوة المباركة التي تتبعونها في كتاب الله. لو قرأتم في كتاب الله المواقف والمواطن اللي تكلم فيها عن إبراهيم عليه السلام، سواء كان من حيث تأسيس الحرم الشريف، أو كان من حيث الإبلاغ، أو كان من حيث الابتلاء، أو كان من حيث الصبر، أو كان من حيث المعاملة، يدلنا على أن الأنبياء فعلا أشد بلاء من الناس. أمره الله تعالى أن يأخذ هاجر ويأخذ إسماعيل من أرض العراق أو من أرض الشام إلى مكة، ولم تكن مكة كما تعلمون بلد فيها شيء من مظاهر الحياة. أخذهما، حمل معهما شيء من التمر وشيء من الماء، وسار بهما حتى أبلغهما إلى مكة. ومكة في ذلك الزمان لم تكن مكة كما نراها الآن. ووضعهما في ذلك المكان كما تعلمون وولى عنهما. وهذه شيء مخالف المألوف كما هو في عقول الناس. ما يتأتى أن رجل يحمل أولاده إلى مكان كفر ويذهب ولا حتى يودعهم. ربما وصفه الناس بالجفاء، ربما وصفه الناس بالظلم. هذا طبيعة الخلق. ولأجل نعرف الفرق بين سلوك الأنبياء الموجه بالوحي وبين سلوك الناس الموجه بالعاطفة. فسلوك الأنبياء موجه بالوحي، فلم يكلم زوجته ولا نظر إلى ولده، وضع لهم التمر ووضع لهم الماء وولى عنهم. قامت هاجر تسأل زوجها وتجري خلفه: يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم، لمن تتركنا؟ كيف تتركنا في هذا القفر؟ كيف تتركنا في هذا المكان؟ ذهب سيدنا إبراهيم ولم يكلمهم، إلا أنها قالت له: الله أمرك؟ رد عليها قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. قالت: إذن لا يضيعنا. من بيضيع إذا ارتبط بالله؟ ومن بيضيع إذا ارتبط بالحق سبحانه وتعالى؟ فرجعت عليها السلام حتى بلغت إلى ولدها وجلست، وكلكم تقرؤون هذا في السيرة. لكن سيدنا إبراهيم بعد أن وارته الآكام والجبال توجه إلى مكة وقال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تاوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ويعقوب. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إلى آخر الآية التي يشير فيها إلى الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى فيما أجراه عليه من النعمة. مكثت 7 أيام أو 10 أيام هذه المرأة لا أنيس ولا ونيس ولا جليس ولا ما تسمع إلا ما تراه في ذلك القفر، حتى انتهى منها الماء وانتهى منها الغذاء أو يكاد أن ينتهي. فكانت تبلل فم ابنها بقطرات الماء وتنظر في الشمال وفي الجنوب وأمامها وخلفها وتنظر للسماء. هذا ورطة كما تسمونها في زمانكم، هذه مشكلة كما نسمع عنها في تقريرنا. فقامت لا تريد أن ترى ابنها يتلظى من الظمأ، يتأثر من الظمأ. قامت وسارت بين الصفا والمروة كما تسمعون وتقرؤون في كتب السيرة 7 مرات، وهي التي يفعلها الحجاج الآن. يقومون بهذه المهمة، تراهم يذهبون من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا. ما الذي يكلفهم ذلك؟ لأجل يعلمون أن تأسيس هذا الدين كان على يد امرأة سارت في هذه المواطن. فأثبت الله تعالى هذا السير وهذه الخطوات لتصبح واجب من واجبات الحج تسمى السعي. السعي سلوك مرأة، السعي موقفها. ومع ذلك ما كان موقف تعبد، ولكن كان موقف قلق. كانت خائفة على ولدها وخائفة من الموت، فكانت تذهب ثم ترجع ثم تذهب ثم ترجع. ما نسي الحق أن يعد هذه الخطوات. وأبقاها للشعوب كي تحس بعظمة السابقين الذين كان لهم المكانة العظمى في بناء هذا الدين الشريف. ولما كانت في المرة السابعة عادت إلى جهة ولدها فسمعت صوت فقالت صه، أي بمعنى تنصت نفسها حتى تستمع، وإذا بها ترى الماء قد نبع من تحت قدم إسماعيل. هذه الكرامة وهذا هو الشرف. من اللي خلق الكون؟ من الذي أنبع الماء؟ من الذي صبر هاجر؟ من الذي أمر إبراهيم؟ هذه الثقة بالله، هذا الصدق الذي كان عليه أولئك. نحن تفلتت علينا هذه الجوانب التي كانت عند السلف الصالح، ولذلك نعيش حالة الارتباك ونعيش حالة الإرباك ونعيش حالة الخوف ونعيش حالة القلق، مع أن الله سبحانه وتعالى ضمن لنا كل شيء. الحق سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمر الخلق. وانظروا ماذا حصل لمثل هذه المرأة الصالحة، هكذا جاء رأت الماء ففرحت. وكلنا لو تصورنا لو أن هذا الأمر فينا، أن تجلس 8 أيام أو 10 أيام من غير ماء ثم ترى الماء ينبع من تحت الأرض، كم مقدار الفرح، كم مقدار السرور، وكم مقدار الحركة القلبية لهذا الأمر. وقد ورد في الحديث أن الله أمر جبريل عليه السلام أن يضرب بجناحه الأرض فنبع الماء من تحت قدم إسماعيل. الكون مزموم بزمام الخالق، هو الذي يصلح الشؤون لعباده. وهكذا جاء الماء، فمن حرصها وبعد أن مرت بالتجربة الصعبة كانت جلست أمام الماء وتجمع الماء وتجمع الماء حتى يتكون على صفة الحوض، وكانت تقول للماء زم زم زم، اجتمع 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 اجتمع، فصرنا اليوم نقول نحن زمزم، يعني لفظة نطقت بها هذه المرأة ووضعت وجمعت الماء. قال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت الماء لصار عينا معينا، بيصير نهر، ما عاد بتدور لزمزم فقط في ذلك المكان بيصبح نهر. لكن حكمة من الحكام يريد الله أن يضعها في موطنها المناسب من مكة المكرمة، فاستهنأت وفرحت وشربت وبدأت الحياة، كما سمعتم في الآية لما قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وإذا بالحياة بدأت. الماء جعل الله فيه كما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ وإذا بالطيور تحوم، وإذا بالشجر ينبت، وإذا بالحياة تخضر في ذلك المكان. وهذه الأم ساكنة مع ولدها تربيه وتطعمه مما تيسر، وإذا بقبيلة جرهم جاءت من اليمن وهم على طريقهم إلى الشام، فرأوا الطيور تحوم وقالوا إن هذا المكان ليس فيه ماء كما هو معهود، اذهبوا فاسألوا، فوجدوا أم إسماعيل ووجدوا الماء، فاستأذنوها أن يأخذوا الماء منها، فجاءوا وأخذوا نصيبهم من الماء، ثم صار هذا الموطن ممر للناس الذين يأتون من جهة إلى جهة ويخيمون في ذلك المكان، حتى اختار بعضهم السكن في ذلك المكان، لأن الماء ساعد على المرعى وساعد على الحياة وساعد على البقاء. وكان العرب في الماضي عندهم أمرين مقومين، الماء والكلاء، حيث ما وجد الماء وحيث ما وجد الكلاء خيموا في ذلك المكان. فالحمد لله هيأ الله الأسباب وتربى سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل عليه السلام في ذلك الموطن مع من عرفهم من جرهم ومع كان تحت ملاحظة أمه. وهذا ملحظ مهم، أن الأم إذا اهتمت بولدها يحسن تربيته، لأن جرهم قبيلة من اليمن ليس لديهم دين، كانوا على الجاهلية، لكن أم إسماعيل حافظت على تعليم ولدها برغم المجتمع المتغير، برغم المجتمع الجاهلي، لكن حافظت على تعليمه وعرفته شرف نفسه وعرفته شرف أبيه وعرفته شرف الموطن وعرفته كل ما سمعته من والده إبراهيم عليه السلام. وكان أول اختبار لهذا المولود أن يكون ابنا سديدا سليما نبيا رسولا، أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذهب يتفقد على أسرته بعد مرور السنين. فجاء إبراهيم عليه السلام حتى بلغ إلى مكة ورأى معالم الحياة فيها، قال فدمعت عيناه، لأنه عرف أن هذا هو سر الله الذي يريده في هذه الأرض. فجاء إلى موقع الكعبة، والكعبة لم تكن مبنية وإنما كانت ربوة حمراء، فجاء إليها فوجد ولده إسماعيل يبري السهام لأنه كان يحب الصيد، فجاء إليه وسلم عليه. قام الولد مباشرة واعتنق والده، عرف أنه والده بالوصف، لأن أمه كانت توصف له والده وتعطيه قسماته وأحواله وأخباره وهو ذهب وهو صغير. فاعتنق والده واعتنق الوالد ولده وتأثر بهذا الاعتناق، ومباشرة بعد أن فرغ من ذلك قالوا يا بني، قالوا يا بني خذ هذا الهدية جبتها لك من السفر. قالوا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، الأولى كبيرة وذي أكبر منها، تركهم في مكة شيء كبير والثانية كبيرة، وكل هذا مبني على سير القضاء والقدر، لأن لو نظرنا في الأول ظهرت بحكمة، والآن بننظر كيف ظهور الحكمة الثانية، لكنها على ابتلاء، لكنها على اختبار. ولذلك كان مطلوبنا نسمع ماذا يقول هذا الصبي الذي لم يتجاوز العشر. قالوا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، يعني الأمر راجع لك، أي رأيك في الأمر؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، أنت عبد مأمور ولو أنك نبي، افعل ما تؤمر. وبعد يتكلم عن نفسه قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اليوم تبتلي تلميذ أو طالب أو مريد في مسألة ينهار، ما بدأ أحد قال لحد أذبحك ولا أحد بيقولها، لكن قد يربيك تربية من هذا النموذج تصنع منك إنسان تذكر في عالم الملكوت قبل ذكرك في عالم الدنيا. وليست هذه مجرد قصص وحكايات، هذه عبر يأخذ منها الإنسان درس في نفسه، ويأخذ بها درس في مجتمعه، ويأخذ بها درس في المقارنة بين مكة في الماضي ونحن نتكلم عنها وبين مكة في الحاضر التي نراها الآن من أكبر مدن العالم، بل تكاد تكون أراضيها من أغلى بلدان العالم، بل نرى فيها كل مظاهر الحضارة ونرى فيها كل مظاهر الحياة. ننظر كيف، ما الذي أبلغها إلى ذلك؟ دعوة إبراهيم عليه السلام، وفوق هذه الدعوة دعا دعوات كثيرة حتى صارت مكة مكة. وبالطبع مكة موقع، لكن هذا الموقع مشرف ومكرم. وكما ذكرت لكم إذا ذكرنا مكة وذكرنا الحج نذكر إبراهيم ونذكر إسماعيل ونذكر هاجر، فإبراهيم أبو الأنبياء، وهاجر هي الأم التي وضعت لكل مرأة واعية أدب السلوك وأدب القيم وأدب التربية، وإسماعيل نموذج للطفل الذي يحسن تربيته ويدرك ما واجبه في الحياة، وكل شيء لنا منه عبرة. فالذي هو في سن الشيخوخة ينظر إلى إبراهيم، واللي هو في سن الطفولة ينظر إلى إسماعيل، واللي هو في سن الوسط ينظر إلى هاجر عليها السلام. هذه مدرسة الإسلام، هذه مدرسة الأديان. وهكذا كبر سيدنا إسماعيل وتعرض لهذا الابتلاء وأخذ به والده للذبح، وصار الذبح في منى، إلى اليوم والناس تذبح في منى، إلى اليوم والناس ترمي الجمرات في منى. ما السبب في ذلك؟ كان سلوك جرى قبل مئات السنين، هذا التسلسل التاريخي الشرعي، تسلسل المنهجي الذي كلما توسع الإنسان في النظر إليه يعرف الحكمة العجيبة أن الله تعالى حفظ لنا هذا السلوك الذي جرى في ذلك اليوم الذي أخذ فيه إبراهيم إسماعيل وحمل معه الحبل وقال لهاجر سنذهب لنحتطب، سنأتي بحطب أنا وإسماعيل، وأخذ سكينه معه حتى بلغ إلى الوادي والشيطان يتابعه، ومعلوم أن الشيطان يطلع على كثير من خفايا الأمور، فوقف له على صخرة وقال له يا إبراهيم تقتل ولدك تذبح ولدك، فرماه بالحجر، ثم في الصخرة الثانية ثم في الثالثة. كنا الآن نرى ما يسمى برمي الجمرات، رمي الجمرات سلوك إبراهيم من أجل إسماعيل، بل من أجل كلمة لا إله إلا الله، وتم الأمر وسجى ولده على الأرض ومر عليه بالسكين كالأمر الذي صدر، لكن صاحب الأمر الذي أصدر الأمر أجرى الأسباب بطريقة أخرى، فهو أمره بذبح ابنه وحمله لهذا الغرض وكم تعتقدون قلب إبراهيم يتفطر على ولده؟ هل تعتقدون أنه سهل أن الإنسان يذبح ولده؟ ولكنه الاختبار، كيف تظهر الرجولة؟ ما تظهر الرجولة إلا بالاختبار. اختبره الله، فلما جاء بالسكين يذبح ولده لم يقطع السكين، وهذا مخالف للمألوف، مخالف للعقل، مخالف لطبيعة الحياة. قال له إسماعيل: يا أبتي، لعلك عندما تراني تشفق علي، فكبني على وجهي واذبحني من الخلف. هذا الولد يعلم والده كيف يموت، وإذا بإسماعيل كبه على ظهره، كبه على وجهه، ومر عليه بالسكين. قال: وتله للجبين، ناديناه يا إبراهيم. هذا النداء من الحق سبحانه وتعالى لإبراهيم، أنه صبر وصدق مع الله سبحانه وتعالى، وكلما مر بالسكين لم يقطع. جاء في الحديث قال: إن الله وضع بين عنق إسماعيل والسكين صفحة من حديد لا يراها إسماعيل، لا يراها إبراهيم. الذي خلق قادر على أن يغير. وهكذا جاء جبريل بهذه الفداء الكبير الذي هو الكبش الذي جاء به. وهذا الكبش له قصة لا يكفيها الوقت، لكن هي مظهر من مظاهر الادكار في هذه الأيام وهذه الليالي. لكن نعلم أننا لا نذبح شيء سداء، ولا يضحي الإنسان سداء، ولا يفدي سداء، ولا يذهب إلى مكة لأجل يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى سداء. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، لأن جزء من التقوى، جزء من العبادة، جزء من الطاعة. وإن كان هو مجرد سيلان دم، لكن ورد في الحديث أن العبد إذا ذبح أضحيته أو ذبح الفدية التي يفديها تقع قبل الأرض في مكان من أماكنة الحق الذي يريدها الله سبحانه وتعالى، فيتلقاها فيكتب له بها الثواب ويكتب له بها الأجر. هكذا سارت سلوك النبوة والأبوة على هذا الترتيب، حتى كما تعلمون أعاد إبراهيم وإسماعيل إلى أهلهم على فرح وعلى ترتيب. ذهب تركهم إبراهيم مدة من الزمن، ثم رجع مرة أخرى فوجد ولده قد تزوج، وقد سمعتم هذا في كتب السيرة. المرة الأولى فأمر بطلاق الزوجة، والمرة الثانية فأمر بإبقائها، والمرة الثالثة أمره الله ببناء الكعبة. فجاء جاء إبراهيم إلى مكة. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه الآيات كما تعلمون أصل بناء الكعبة. سيدنا إبراهيم يبني وإسماعيل يأتي بالحجارة. ومن أعجب ما في هذه الصفة أن جرهم قبيلة جاءت لتساعد إبراهيم. قال: إن الله لم يأذن لأحد أن يبني الكعبة إلا إبراهيم وإسماعيل. لم يحمل أحد من الناس الأخر حجر غير إمام التوحيد وابنه عليهما السلام. وهكذا بنوا الكعبة بأيديهما حتى ارتفع البناء. جاءوا بالحجر الثانية وضعها إبراهيم، فصعد على الحجر لأجل يبني. كلكم تعرفون الآن ما يسمى بمقام من إلى اليوم. قال القرآن: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا التعظيم لما يفعله العباد الصالحون والأنبياء المتقون دلالة على أنه يجب أن نلفت نظرنا أن هناك قيم موجودة في الذوات من مثل هؤلاء الأنبياء، مثل هؤلاء الصابرين، وأن إذا أعيد ترتيبها والكلام عنها أمام هذه الفوضى العارمة من الإعلام ومن الأفلام ومن الأزلام ومن سوء ما تصدره الأقلام ومن المسلسلات مما تعيشون في زمانكم، هذا سيساعدنا على معرفة من نحن. نحن لسنا مجرد ضحايا لهذا التمثيل ولهذا التشكيل ولهذه القاذورات التي عمت العالم العربي والإسلامي. هذه نفثات إبليس انتشرت، لكن ما نسمعه وما يقال وما يقرأ وما يعرف في هذه الأيام من هذه المواطن هو عزة الأمة وشرف الأمة. ولكن الناس نسيت. يمر ذو الحجة ويمر ذو القعدة، ربما بعض الناس ما يدري كم اليوم في ذو القعدة، لأن ما فيه مرتب، واليوم حتى المرتب ما عاده محسوب. ذل كانت الناس تهتم بالمرتب بالحساب غير العربي، لكن الحساب العربي هذا ديننا. الأيام والليالي أمرنا الله به، فصارت هذه المناسبات شرف وكلنا إن شاء الله في هذه الساعة وإخواننا هناك في تلك المواطن، منهم من اعتمر ومنهم من طاف ومنهم من ذهب المدينة، نتوجه إلى الله أن الله يقسم لنا بكل ما أعطاهم، سواء كان من نعرف أو لم نعرف، حبيبنا عمر هناك وغيرهم من حبايبنا وشيوخنا وعلماءنا ومحبينا ومحبوبينا، وكل من قال لا إله إلا الله من سائر الأقطار، ما فيها مذهب معين ولا فيها طريقة معينة ولا فيها مدرسة معينة، من كل العالم، منهم من يتكلم بالعربية ومنهم من يتكلم بغيرها، يتوجهون لمن؟ توجهون للواحد القيوم والمجمع الأعظم والمجمع الأعلى والمجمع الأكرم الذي يتعرف فيه الحق على خلقه ويتعرف فيه العبد على ذاته، هي موقع عرفات التي هي في 9 من ذي الحجة. وعشر ذي الحجة ما شاء الله معروف فضلها وما فيها من الخيرات والبركات. نتوجه نحن وإياكم في هذه الساعة المباركة وبعد قراءة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم وسماع السيرة النبوية، إن الله لا يحرمنا من الفضل ولا يحرمنا من الفيض ولا يحرمنا من العطاء ولا يحرمنا من الكرم، يقبلنا على ضعفنا ويقبلنا على عجزنا ويقبلنا على تقصيرنا ويقبلنا على عيوبنا ويقبلنا على جرائرنا، فليس لنا يا مولانا إلا أنت. اللهم أنت الغفار ولا غفار سواك، وأنت الواهب ولا واهب سواك، وأنت المعطي ولا معطي سواك، وأنت الراحم ولا راحم سواك. اللهم ارحمنا في كل حال، وامنحنا ما منحته كمل الرجال، ورقنا في مقامات الإسلام والإيمان بصالح الأعمال، واحفظنا يا مولانا من الشر والأذى والبلاء والدجال، واجعلنا صادقين فيما نقول صادقين فيما نفعل. بارك اللهم في هذه الدار ومن تعلم فيها ومن علم فيها ومن تردد عليها، وبارك اللهم في تريم، وبارك اللهم في مواطنها وعلمائها وصلحائها، وبارك اللهم في أربطتها، وبارك اللهم في زوايها، وبارك اللهم في كل موطن فيها. وإذا أوجدت هذه البركة في هذه المواطن، أفض علينا من تلك البركات، أفض علينا من تلك الرحمات، أفض علينا من تلك العطايا، حتى نلتذ ونحس بهذا الفيض وهذا الكرم الإلهي. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، بفضلك وكرمك يا رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم.